بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد، فهذه الرسالة المسماة بالثلاثة الأصول المشتهرة بالأصول الثلاثة، هذه مما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد الوهبي التميمي، وهو رحمه الله تعالى من علماء الأمة ومن المصلحين رحمه الله تعالى، أصلح الله عز وجل به الأمة وردهم إلى دين الإسلام الصحيح بعد أن فشى فيهم الشرك والبدع وعادوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيض الله عز وجل هذا الرجل الذي خرج من بيت علم وشرف، فكان أبوه الشيخ عبد الوهاب عالم من علماء نجد، وكان جده سليمان من أئمة نجد لا سيما في الفقه ومذهب الحنابلة. وخرج هذا الرجل ورأى ما عليه الناس من أنواع الشرك، من دعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وعبادة الأشجار والأحجار والشيء الذي تفشى في الجزيرة. وكانت الجزيرة العربية في وقته رحمه الله ليست منبع علم، بل الناس فيها أوزاع في قرى مختلفة، لأنها ليست مشرعا على بحر يقصد أو على نهر أو غير ذلك. فكان فشو الجهل فيهم أمر كما يقولون متاح. ولما رأى هذا الأمر فيهم ورأى أن الله عز وجل ألهمه شيء من العلم الذي يوجب عليه إنكار ما هم عليه، قام رحمه الله تعالى بالدعوة. وقيامه رحمه الله ليس قيام يريد به إقامة دولة أو سياسة أو غير ذلك، إنما أراد أن يصلح ما أفسده الناس من دين الله. ثم حصل ما حصل من مساعدة محمد بن سعود لهذا الرجل بعد أن عرض نفسه على أكثر القبائل المشهورة في ذلك الوقت فأبوا، بل أن من مد يد العون له كابن معمر في العيينة جاءه من يحذره من مساعدة هذا الرجل ورفع يده عنه. الحاصل أن الله عز وجل قيضه لإقامة هذا الدين وإرجاع الناس إلى دين الرسل والأنبياء الذي أراد الله عز وجل منه، وكتب كتابات كان من جملتها هذه الكتابة، وهي الثلاثة الأصول. أولها ما أشار إليه، وهذه الأصول هي ما أوجب الله عز وجل على الإنسان معرفته، وهو ما من أجله خلق الله عز وجل هذه الخليقة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك أول ما يسأل عنه العبد في قبره هذه الثلاث: معرفة الإنسان ربه ودينه ونبيه. يسأل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه في الحقيقة طريقة للشيخ رحمه الله تخالف ما يكتبه كثير من الناس من مقدمات وسجع وغير ذلك، وهو رحمه الله كان يكتفي في أكثر كتبه بهذا: أولا تأسيا بكتاب الله، وثانيا تأسيا بما كان يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم للملوك، وثالثا ما عليه أئمة الإسلام الكبار. قال الله تعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكانت البسملة مبتدأ كل سورة. وأهل العلم قد اختلفوا هل هذه البسملة آية من كل سورة أو أنها تأتي للفصل بين السور. الصحيح القول الثاني، أنها يؤتى بالبسملة للفصل بين السور، وهي جزء من آية في سورة النمل في قوله تعالى: حكاية عن كتاب سليمان، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وتأسيا بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه في كتبه، فإنه كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله. وإذا كتب لهرقل قال: من محمد رسول، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. وهكذا الأنبياء من قبل، كما كتب سليمان لملكة سبأ يأمرها بالدخول في الإسلام. والبخاري رحمه الله تعالى بدأ كتابه صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا يعني الدأب منه رحمه الله تعالى ليس ببدعا من القول، إنما قد سبق له. وهذا في الحقيقة يظهر أهمية ما يريد كتابته، لأن من كان يحمل شيئا مهما يريد الشروع فيه بسرعة ولا يريد إطالة المقدمة. وهذا كذلك فيه فائدة، أن المريد لقراءة هذا الكتاب أو هذه الرسالة تصل إليه الغاية التي أراد كتابتها المؤلف بسرعة. كما يقول العامة إذا جيت تشرح له موضوع قال بدون مقدمة: جيب اللي وراك آخر من آخر. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الباء حرف جر، والمراد بها الاستعانة، الاستعانة بمن؟ بالله، لأن الأمر لله من قبل ومن بعد، والواجب على كل إنسان أن يستعين بالله عز وجل، بل أنه من تحقيق العبودية لله عز وجل أن تكون استعانتك بالله وحده. قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة بلفظة الجلالة: بسم الله، من باب التبرك بها، لأن الله علم على ذات الله عز وجل تتبعه جميع الأوصاف، وذلك لا يطلق لفظة الله إلا عليه جل وعلا، مثل الرحمن. أما غيره من الأسماء ممكن أنه يطلق على غير الله عز وجل، مثل الرحيم، قال الله عز وجل عن نبيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. والعظيم، قال الله عز وجل عن عرشه: عرش عظيم. وقال عن عرش بلقيس: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. الرحمن صفة لله عز وجل، ومعناها واسع الرحمة. الرحمن من صفات الله عز وجل ومعناها واسع الرحمة. والرحيم الموصل للرحمة، فالرحمن واسع الرحمة، وذلك قال الله عز وجل وسعت رحمتي كل شيء، والرحيم هو الموصل لها. قال رحمه الله تعالى اعلم، العلم قالوا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، والإدراك قالوا أنه على 6 مراتب، إدراك جازم، وهذا هو إيش؟ العلم. وعدم إدراك بالكلية، وهذا هو إيش؟ الجهل البسيط، لأن الجهل على نوعين، جهل بسيط وهو عدم الإدراك، لما تسأل فيقال لك متى فرض الحج فتقول لا أعلم، هذا يسمى إيش؟ هذا جهل بسيط لأنك غير مدرك. الثالث من أنواع الإدراك إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الحقيقة، تدرك لكن إيش؟ على خلاف ما هو عليه في الحقيقة، وهذا يسمى إيش؟ يسمى الجهل المركب. كان يقول لك قائل متى غزوة بدر فتقول في السنة 5، وهي في 2، يعني غير أنك إدراكك خطأ تتكلم، فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى جهلا مركبا. هذا الثالث من أنواع الإدراك. الرابع من أنواع الإدراك قالوا إدراك مع ضد راجح، إدراك الشيء مع ضد الراجح، وهذا يسمى إيش؟ الوهم. الوهم هو إدراك الشيء مع ضد الراجح، يعني ضد راجح عليه، وذلك أنت تتوهم. مثال ذلك يقال لك متى غزوة بدر، تقول يمكن في 3، ويمكن في 2، هذا إيش؟ هذا وهم، لأنك معك إدراك لكنه بضد راجح. الخامس من أنواع الإدراك إدراك مع ضد مرجوح، إدراك الشيء مع ضد مرجوح، وهذا يسمى الظن أو غلبة الظن، يسمى الظن ويطلق عليه غلبة الظن، يعني أنك تدرك الشيء لكن مع ضد مرجوح. متى غزوة بدر؟ تقول في 2، يعني هذا أغلب ظني، لكن يمكن 2، لكن أنا اللي أقول إن 2، هذا صح إنه في 2، مع ضد مرجوح إنك تقول في 3، بخلاف الأول، الأول تقول 3، لكن يمكن 2، هذا يسمى إيش؟ وهم. السادس من أنواع الإدراكات إدراك الشيء مع ضد مساوي، إدراك الشيء مع ضد مساوي، وهذا يسمى الشك، ولذلك تجد أن الشاك يتردد بين أمرين متساويين، تقول رجح يقول ما أدري، كله متساوي يعني. هذا هو العلم. والعلم يقولون من حيث أصله ينقسم إلى قسمين، علم ضروري، علم ضروري قالوا وهذا ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال، ما يحتاج إلى نظر ولا استدلال ولا شيء، وذلك بعضهم يقول إيش؟ اضطراري أو فطري. قال بعض العلم كعلمك كعلمك بأن السماء فوقنا والأرض من تحتنا. هذا علم ضروري ما يحتاج أنك تفكر تقول والله خلني أفكر شوي أبشوف السماء وين. هذا شيء ضروري. لكن مثل لهذا بعض أهل العلم بمثال أحسن، قالوا كمعرفة كعلم أن الله ربنا ومحمد نبينا، وهذا ما ذكر بعض أهل العلم وهذا أحسن، لأن الدلالة على ربوبية الله عز وجل دلالة فطرية. الثاني يقولون علم نظري، وهذا هو الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، كمعرفة أن النية شرط في الوضوء وفي الصلاة، هذا نظري. والعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، فريضة بمعنى مفروض، أي يأثم الإنسان إذا لم يتعلم؟ نقول نعم، ولكن هل كل العلوم على منزلة واحدة؟ نقول لا، من العلوم ما يأثم الإنسان بترك تعلمه، مثل معرفة الإنسان طهارته وصلاته، هذا ما لا غنى للإنسان عنه، فهذا فريضة يجب عليك أن تتعلمه. أما ما لا تحتاجه فهذا يكون فيه العلم فضلة، إن تعلمته فأنت على خير وإلا لا يلزمك، كتعلم مثلا أحكام البيع والشراء والبيوع وأحكام مثلا النكاح وأحكام الجنايات والحدود، هذا مما هو واجب عليك. وذلك قيل للإمام أحمد هل العلم فريضة؟ قال نعم، ما لا غنى للعبد عنه كمعرفة طهارته وصلاته. أما الشيء الذي لا يحتاجه الإنسان فإن هذا تعلمه خير له، وإلا لا شك أنه لا يأثم بتركه. قال الله عز وجل وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فلم يوجب الله عز وجل على كل المؤمن التعلم كل العلوم. قال اعلم رحمك الله، رحمك الله هذا من باب الدعاء ومن باب جذب انتباه السامع والقارئ، وهذا اندل يدل على شفقة من أرادك أن تتعلم، لأن كونه يصدر هذا الشيء بهذا الأمر يدل على كمال الشفقة. اعلم رحمك الله، ويدل على لطف العبارة، ويدل على أنه يريدك أن تتعلم ما هو سبب لنجاتك. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، يجب، الوجوب حكم شرعي، وذلك من ضمن الأحكام الخمسة الواجب. الأحكام التكليفية خمسة، لأن عند أهل الأصول فيه أحكام تكليفية وفيه أحكام وضعية. الأحكام التكليفية خمسة، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذه تسمى عند أهل العلم أهل الأصول تسمى أحكام تكليفية. وهناك أحكام وضعية كالسبب والشرط والصحة والفساد، هذه تسمى أحكام وضعية. فمن ضمن الأحكام التكليفية الوجوب. الواجب عند أهل الأصول قالوا ما أمر به الشارع على وجه اللزوم بالفعل، كل ما أمر به الشارع على وجه اللزوم بالفعل هذا يسمى إيش؟ يسمى واجب. ما أمر به الشارع على وجه اللزوم بالفعل. وحكمه قالوا حكمه أنه يثاب فاعله امتثالا، ويستحق تاركه العقاب. تجد في بعض كتب الأصول لما يجون يعرفون الواجب يقول لك الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. حقيقة هذا التعريف خطأ، لأنك عرفت الشيء بحكمه، هذا حكمه ما هو تعريفه، فلابد أن تذكر التعريف، أما الحكم أمر آخر. وكذلك قول بعض أهل العلم أن الواجب في الحكم هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نقول هذا ليس على إطلاقه، إنما يثاب فاعله امتثالا، لأن ربما يفعل الإنسان غير ممتثل، مثل الإنسان يعني يبر والديه ما هو امتثالا، إنما يعني عاطفة عنده، هذا ما يثاب عليه كما يكون من إيش بعض الكفار. قالوا ويثاب تاركه، نقول ليس على إطلاقه، إنما تاركه أي تارك الواجب مستحق للعقاب. لماذا؟ لأن كل ذنب دون الشرك فإن الإنسان فيه إيش تحت المشيئة، وما كان تحت المشيئة لا نجزم بالعقاب عليه، إنما نقول إيش أنه مستحق للعقاب، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الواجب عرفتم تعريفه وعرفتم حكمه، هذا معنى قوله أنه يجب، إذ معنى أنه إيش أن الإنسان رب يستحق الإثم حينما يترك معرفة هذه الأشياء. قال يجب علينا، علينا ولا شك أن على من صيغ الوجوب ومن الدلائل على إيش على الوجوب. قال تعلم أربع مسائل. هذا الحصر ليس عليه دليل، إنما ثبت عند المؤلف بالاستقراء والتتبع، استقرأ النصوص التي يجب على الإنسان يتعلمها فوجدها أنها أربع مسائل. ومسائل جمع مسألة. قال الأولى يعني من هذه المسائل هو معرفة الله، ولا شك أن معرفة الله عز وجل بدونها لا يتحقق للإنسان الإيمان، ومعرفة الله عز وجل فطرية لكنها تثبت وتزيد بالشرع ودين الأنبياء، وإلا الله عز وجل أخذ الميثاق من بني آدم بإشهادهم على نفسه، كما أخبر بذلك بقوله وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأقام الله عز وجل عليهم بهذا الأمر إشهادهم. جاء في الأثر أن الله عز وجل أخرج من آدم من صلب آدم ذريته إلى يوم القيامة وجعلهم في كفة فأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، ثم ردهم في صلب آدم، ومع هذا أرسل إليهم الرسل من باب إقامة الحجة وتوكيدها وإبلاغهم. وهذا يدل على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه من العذر من الله، قال صلى الله عليه وسلم ولذلك بعث الرسل. كيف أنه أشهدهم ومع هذا يبعث الرسل؟ قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفوق هذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الرسالة السماوية لا يستحق العقاب، إنما كما هو عليه المحقق من أهل العلم يختبر في عرصات يوم القيامة. الحاصل أن أول هذه المسائل معرفة الإنسان ربه. قال معرفة الله، ومعرفة الله المراد بها معرفة الله عز وجل بالقلب، لأن العقيدة محلها إيش؟ القلب. ومعرفة الله بقلبك تستلزم إيش؟ تستلزم القبول لما شرعه والإذعان والانقياد له. أما أني أنا أعرف الله عز وجل ولا أتقبل شرعه ولا أذعن لما أراد ولا أنقاد، هذه معرفة ما تنفع. وذلك إبليس عليه لعنة الله يعرف الله عز وجل، لكن ما منفعته هذه المعرفة؟ لأنه لم ينقد. وذلك تجد أن إبليس أقسم بعزة الله، مما يدل على إيش؟ معرفة بالله. وبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالإنسان يتعرف إلى الله عز وجل بآياته الكونية وآياته الشرعية. آياته الكونية مخلوقاته السماوات والأرض، وذلك تجد أن الله عز وجل يدلل على ربوبيته وألوهيته بهذه الأشياء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ومن آياته السماوات والأرض. كثير ما يذكر الله عز وجل في القرآن ليبرهن أن الله عز وجل هو الخالق لهذه الأشياء المستحق للعبادة. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومقتضى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تستلزم قبول ما جاء به من الشريعة ومحبته والحذر من مخالفته. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قيل للإمام أحمد ما الفتنة؟ قال الشرك، يخشى عليه أن يأتيه أمر الله فيرده فيكون لقلبه فتنة فيقع في الشرك. وذلك الإنسان إذا ما ألزم نفسه شريعة الله عز وجل يخشى عليه، ولا يظن ظان أن كلمة التوحيد التي من قالها ختم له بصالح العمل أنها هينة سهلة على من أرادها. قال ومعرفة دين الإسلام كل ذلك قال بالأدلة، يعني أنك تعرف هذه الأشياء بالأدلة. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذن هذا بالأدلة التي دلت على أن الله عز وجل موجود. ومعرفة الله عز وجل تستلزم أربعة أمور: معرفة أنه موجود، ومعرفة أنه الرب، لهذه الأشياء، ومعرفة أنه الإله الحق المستحق للعبادة، ومعرفة أن له من الأسماء والصفات ما يليق به جل وعلا. هذه أربعة أشياء توجبها معرفة الله عز وجل. قال الثانية من المسائل الأربع العمل به، يعني العمل بهذا العلم. أنت علمت وعرفت الله وعرفت نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفت دين الإسلام بالأدلة، فلا بد أن تعمل، لأن العمل يصدق العلم. العمل يصدق العلم. ولذلك قال بعض السلف العلم يهتف بالعمل، يهتف يعني يناديه، فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا ما وجد العلم عمل يترك يمشي. إذا عرف الله عز وجل وعرف نبيه وعرف دينه الإسلام ولم يعمل بهذا ما نفعه. ولذلك يستعيذ الإنسان بعلم لا ينفع. نعم. الرابعة من هذه، الثالثة من هذه المسائل، الدعوة إليه، أن تدعو لما عرفته وعملت به، لأن الدعوة تصدق معرفتك وتحقق عملك. فإن العلم، المعرفة والعمل إذا لم يلحقها بالدعوة تكون ضعيفة، وذلك يسمى هذا إيش؟ العلم الذي لا يتعدى، يعني نفعه ما يتعدى على أحد. ولذلك دائما أثر العمل المتعدي أبلغ من العمل اللازم المقصور على الإنسان. وذلك الله عز وجل ارتضى أو اصطفى من الخلق رسلا، لأن الرسل أشرف من الأنبياء. النبي من نبئ بوحي من الله عز وجل، والرسول زاد على النبي بالإرسال. ويدل على هذا الاشتقاق، النبأ، النبي من النبأ والرسول من الإرسال. قال الرابع الصبر على الأذى فيه، يعني الصبر وتحمل الأمر. الصبر معناه إيش؟ حبس النفس. الصبر معناه حبس النفس. قال على الأذى، ما قال إيش؟ الصبر على الضرر. لاحظتم هذا؟ ما قال الصبر على الضرر، لأن الضرر أشد من الأذى، والضرر منفي عن أهل الإيمان. من كان عارفا بالله ورسوله ونبيه ودين الإسلام، عاملا بذلك، داعيا إليه، فإنه لا يلحقه ضرر. ولذلك قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. فالأذى ممكن، لأن الأذى ممكن يكون نفسي، أما ضرر بمعنى أنه يلحقه شيء يضره ويلحقه النقص، لأن الضرر نقص، أما الأذى لا، ما يلزم منه النقص. ولذلك تجد واحد يزعجك بشيء من الحديث فهذا يؤذيك، لكن ما يضرك، ما يضر إلا نفسه، لأن الناس تتنقص بهذا العمل. وانظر كذلك إلى قول الله عز وجل في الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ما قال يضرني ابن آدم، لأن الضرر ما يلحق الله عز وجل، لكن الأذى كون الإنسان ما يعترف أو ينكر أو يكره ما يقدره الله عز وجل، هذا فيه شيء من الأذى. أيوة.
فقال إني مسني الضر.
مسه الضر بتوهمه أو أنه يحمل على الضر بالمرض فقط، أما أنه ضر من الآخرين، يعني ضر من جهة الكفار لا. أما الضر من جهة يعني تقدير الله عز وجل عليه، هذا ممكن. أنا قصدي إن إيش؟ أن الضرر ما يحصل من الكفار لأهل الإيمان، إنما يحصل منهم الأذى، صح. إذن الصبر قلنا هو إيش؟ حبس النفس عن التسخط وعن معصية الله وإلزامها طاعة الله. قال الصبر على الأذى فيه، أي فيما علمه من المسائل الثلاث المتقدمة. قال والدليل قوله تعالى والعصر. العصر هو الدهر، أقسم الله عز وجل به ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. أما الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وش مفاد القسم؟ مفاده إظهار عظم هذه الآية. وذلك الله عز وجل تجد أنه يقسم بالضحى والليل والشمس وكثير من الآيات ليظهر عظم هذه الآية. أقسم الله عز وجل بالعصر الذي هو الدهر، لأنه إيش؟ محل لآجال الناس، كما أنه محل لأعمالهم. فالإنسان أو الخلق هم أيام تطوى. وهذا مع هذا كله الله عز وجل هو الذي يدبرهم. وذلك قال جل وعلا في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر وقل. ليس أن الله هو الدهر، لا، أن الله بيده الأمر. وذلك قال في الحديث: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وذلك أخطأ بعض أهل العلم فظن أن من أسماء الله الدهر، وهذا خطأ. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أن الدهر، أن من أسماء الله الدهر، إنما أضاف الدهر لنفسه لأنه بيده الأمر. وذلك قال: يقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. ولا يمكن أن الله عز وجل هو الذي يتقلب، يقلب نفسه. وهذا ذكره ابن حزم رحمه الله، قال أن من أسماء الله الدهر، واستدل بهذا الحديث. قال: والعصر، إن الإنسان، الإنسان المقصود به المخلوق من بني آدم، وألف الإنسان للجنس، أي جنس الإنسان. قال: لفي خسر، أي خسارة، أي أن الإنسان مقضي عليه بالخسران، إلا من استثناه الله عز وجل بقوله: إلا الذين آمنوا. وهذا هي المسألة الأولى، لأن الإيمان مقتضاها إيش؟ معرفة الله ونبيه والإسلام، لأن ما يمكنك يتحقق لك إيمان إلا بمعرفة هذه الأشياء. قال: وعملوا الصالحات، هذا العمل بما سبق. قال: وتواصوا بالحق، التواصي بالحق هو الدعوة. وتواصوا بالصبر هو تحمل الأذى. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي من هو؟ هو محمد بن إدريس من أئمة الإسلام، وهو رحمه الله تعالى يعتبر في القرون المفضلة الثلاثة. والشافعي رحمه الله تعالى جليل القدر واسع العلم، حوى ما لم يحوه كثير من العلم. ولذلك يقول عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يكثر ذكر الشافعي، فقلت يوما: يا أبتي، أراك تكثر من ذكر الشافعي. قال: أي بني، إن الشافعي للدنيا، إن الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للجسد. وهذا من الإمام أحمد نوع تزكية، لأن الشافعي رحمه الله بلغ مبلغا عظيما في العلم، ومع هذا متواضع أشد التواضع. يقول للإمام أحمد: إذا صح الحديث عندك فأخبرنا نعمل به، لأنه يرى أن للإمام أحمد تتبع في الحديث والرجال أكثر منه. ومن قرأ كتابه الرسالة علم علم الشافعي رحمه الله، لأن كتاب الرسالة هو أول مصنف في علم أصول الفقه. كيف أن هذا الرجل بإبداعه عرف كيف أن الخطاب يكون للأمر واقتضاء الأمر والواجب والمكروه، وكيف العموم والخصوص، وكيف أن يعني أشياء عجيبة. غزارة علمه بفصاحة لسانه وسعة إدراكه لمعاني اللغة العربية، وكذلك علم الحديث. وقالوا أن الشافعي لو بقي ما أو لو عمر في الدنيا ما عمره غيره من أهل العلم لا أوسع الدنيا علما، لكنه إيش توفي صغيرا، توفي تقريبا يمكن في أول 50 في 54 عمره كذا. الحاصل أنه محمد بن إدريس من أئمة الإسلام، وهو قرشي يرجع نسبه لبني المطلب. بنو المطلب هم بنو أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وبنو المطلب وبنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو نوفل كلهم أولاد عبد مناف. عبد مناف من بطون قريش، لهم من الولد أربعة، بنو هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو المطلب، وبنو عبد شمس اللي منهم عثمان، وبنو نوفل، أظن بنو نوفل منهم عمرو بن العاص. الحاصل أن هؤلاء هم بنو عبد مناف، أربعة بطون. وأما بنو المطلب فكانوا مع بني هاشم في كل أمر، حتى لما حوصروا في الشعب، شعب أبو طالب أبي طالب، وقاطعتهم قريش، خرج بنو المطلب معهم، قال حنا معكم. وذلك قضى بعض أهل العلم أن لبني المطلب شيء من الفيء، يعني من الغنيمة. قال لو ما أنزل الله حجة على خلقه، لو ما أنزل الله عز وجل، لو هنا ليست التي تكون منهي عنها في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، لأن لو تأتي على استعمالات ست، تأتي للاعتراض على قدر الله وهذا محرم، وتأتي للاعتراض على شرع الله وهذا محرم، وتأتي للتمني المجرد وهذا لا بأس به، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، ومنها هذا. فيقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه، الحجة هي البرهان، ومقصود الشافعي رحمه الله بهذه السورة يعني لما قالوا لكفتهم، أي لكفتهم بالدعوة إلى معرفة إيش؟ معرفة الله ورسوله والعمل والدعوة والصبر، لكن ليس مقصوده أن لكفتهم يعني عن كل التشريعات، لا، في أشياء ما تكفيهم السورة هذه، معرفة أن الصلوات خمس، معرفة كيفية الصلاة، هذا ليس في سورة العصر، واضح؟ فمراد الشافعي في قوله لكفتهم أي هذه السورة في إقامة الحجة، أي أن الإنسان لا بد له من الإيمان والعمل الصالح والدعوة والصبر. وقال البخاري رحمه الله، البخاري هو محمد بن إسماعيل أبو عبد الله صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله اللي يطلق عليه الآن إيش؟ صحيح البخاري. باب العلم قبل القول والعمل. وتبويبات البخاري رحمه الله في صحيحه يحتج بها للعلم، لأن تبويباته فقهه، والبخاري رحمه الله واسع العلم غزير الفقه، تجد أن مرات يشير إشارات في تبويبه لمغزى بعيد، ما يمكن أن تمر عليك الحديث عشر مرات ما تفقه منه هالمسألة اللي فقهها الشافعي. من أغرب ما وقفت عليه مرة في كتاب في صحيح البخاري مبوب باب من صلى وقدامه شيء يعبد، يعني إذا أنت صليت وقدامك شيء يعبد هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ لأن هذه المسألة جاء لها وقت وشيعت بين الناس، صار الإنسان إذا قدامه دفاية اللي شمع يصير مثل النار أو ما يصلي أمامه النار، قال لأن هذا التشبه بعبدة النار المجوس، فتجد أنه يطفئها أو ينتقل إلى مكان آخر. حتى أني أدركت رجل مرة كانوا أول يعني يضعون بعض العطور شمع وتحته يعني نوع عطر ويبخر، كان يضعون في بعض المساجد يوم الجمعة، فيجي واحد تجد أنه على طاولة أمامه يروح يطفيها وأنه يتنحى يمين ويسار. فقال رحمه الله: باب من صلى وقدامه شيء يعبد. شف غزارة البخاري وين يطري على الإنسان، وين إيش استدل فيه؟ استدل بصلاة الكسوف. فذكر رحمه الله تعالى لهذا التبويب والفقه دليل صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، لأن في صلاة الكسوف عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، فقال لما انتهت الصلاة ذكر أن عرضت علي في مقام هذا الجنة حيث رأيتموني تقدمت، لأن لما عرضت عليه أراد أن يقطف منها شيء، فقال: لو أخذتم منها شيئا لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وعرضت علي النار حينما رأيتموني رجعت. قالوا يعني استدلاله بهذا الأثر أن كيف تعرض عليه النار وهو في الصلاة، لو ده كان هذا يعني شيء منهي عنه لما عرض الله عز وجل على نبيه مثل هذا. فإذا البخاري رحمه الله تعالى تبويباته فقه، ولذلك أهل العلم ما زالوا يستدلون بتبويبات البخاري على بعض المسائل. فقال رحمه الله تعالى أي البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. أي أن الإنسان قبل أن يقول أو يعمل لا بد أن يكون على علم، كما قال الله عز وجل لنبيه: قل أي يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يعني أن البصيرة متقدمة على الدعوة، فلم أتمكن من الدعوة حتى أكون على بصيرة. ثم أنظر كيف البخاري استدل بتبويبه، هذا تبويبه، الآن بيجيب لك الدليل. قال: والدليل، يعني هذا من قول البخاري، والدليل قوله تعالى: فاعلم، بدأ بالعلم، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار للذنب من باب الدعوة ومن باب القول، فإذا لابد أن تعلم ثم تدعو. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ بإيش؟ بالعلم، لأن الإنسان لا يمكن له الدعوة وإدراك الشيء إلا بالعلم. ولذلك تجد أن كل الدعوات التي منشأها غير العلم الشرعي تبوء وتفشل وتضمحل شيئا فشيئا. ولذلك كل ما وجدت دعوة لا عناية لها بالعلم تجد أنها تضمحل شيئا فشيئا ثم تندثر، أو أنهم إيش يكثرون في البدع ولا يبالون. وذلك من رفع شعار العلم وجدت على بدعة فاعلم أنه شعار غير حقيقي. كل الطوائف، كل الجماعات، كل الأحزاب التي لا تهتم بهذا الجانب فإنها تنحرف ولا بد. ولذلك من ينادي مثلا في بعض أفكار المنحرفة كالتكفيريين والجهاديين وغيرهم من الطوائف، هذا تجدهم بعيدين عن العلم ولا يرغبون أن أتباعهم يكونوا على علم أو يتعلمون، لأنهم لو تعلموا ما بقوا على هذا المذهب فيلبسون عليه. وتجد لو أقاموا يعني دروس علمية ولا غيره ما يقيمونها دروس تأصيلية، ما يقيمون على الدروس التأصيلية، يقرؤون مثلا كتب هم يريدون أن ينشروا فيها فكرة، مثل بعض الرسائل بعض المؤلفات، أما أنها دروس علمية، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: تأصيل ونظر وبحث. المهم للطالب التأصيل، تأصله، فتجد أنك تؤصله في الفقه، تؤصله في العقيدة، تؤصله في العربية، تؤصله في الحديث. ثم بعد ذلك الكتب الموسعة لها وقت ولها مبحث. فإذا المؤلف رحمه الله تعالى أراد بالأصل الأول أن الإنسان يتعلم أربع مسائل: معرفة الله ونبيه ودينه الإسلام، لأن هذا أول ما يسأل عنه الإنسان في قبره، ومعرفة ذلك لا تكون مجردة إنما تكون بالأدلة، ثم العمل بهذا العلم المعرفة والدعوة إليه، ثم الصبر وتحمل الأذى. وذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم نقف على هذا إن شاء الله على ما بعده، صلى الله وسلم. إذا كان ثم سؤال تفضل.
عمرو بن العاص رضي الله عنه.
ها؟
عمرو بن العاص.
أيوة.
ذكرت أنه من بني
نوح. لا، عمرو بن العاص تذكرت أنه من من بني عبد شمس. والنسبة إلى عبد شمس عبشمي.
بني سهم.
ها؟
أظن سهم.
إيه، لكنه من بني عبد شمس. سهمي اسم.
في معنى
لو هي ستة استعمالات ذكر الشيخ محمد في شرحه على كتاب التوحيد.
بالنسبة لعرض النبي صلى الله عليه وسلم النار في الصلاة، أنا قلنا هذا في أصل في نص الصلاة، يعني مو بأول بداية الصلاة.
كيف؟ إنه
في وسط يعني اسمه بداية الصلاة.
وين كان؟ لكن يعني ان هذا العرض لو كان منكر ما عرضها الله عز وجل على نبيه. هذا وجه استدلال البخاري، قال انه يعني ان لو كان منكر ما يمكن الله عز وجل يعرض لنبيه ما هو منكر، لعرض عليه اشياء اخرى تكفي.
لكن ما يتقصد الصلاه يعني.
لا، احنا نقول لا تتقصد، لكن لو كان هذا الشيء امامك ما يضرك.
هل المشركين اللي بعد اللي قبل البعثة يتحاسبون؟ يعني مثل
ينظر إذا كان يعني ممن بلغتهم الرسالة فهؤلاء يحاسبون، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على بقايا من دين إبراهيم، وهم قاموا بتحريفه، فلذلك كان منهم من هو يعني على بقايا دين إبراهيم لكنهم حرفوه، فمن كان منهم قد بلغته الرسالة يحاسب، ومن لم تبلغه الرسالة يكون من أهل الفترة، وأهل الفترة يختبرون في عرصات يوم القيامة، يمثل الله عز وجل لهم اختبارا وامتحانا، يعرض عليهم الجنة جنة ونار، ويأمرهم الله عز وجل باقتحام النار، فمن أطاع فهي جنته ومن عصى فهي نار.
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن يعني استغفار اليوم،
إيه، لأن كانت يعني ممن كان على بقايا من دين إبراهيم.